الله الرحمن الرحيم.
قال فضل بن عبد الله بن زيد رحمة الله عليه: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى المقدمة: الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1480 هجرية، والمسلمون ولله الحمد عايشون يقظة علمية تتهلل لها صبحات الوجوه، ولا تزال تنشط مقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، مجدها ودمها المجدد لحياتها. إذ نرى الكاتب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، فلديه من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، وسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مدار الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية.
هذه مقدمة للشيخ رحمه الله تعالى قبل الشروع في مقصوده رحمه الله. وهذا الكتاب كما تقدم موضوعه بيان الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها ويتخلق بها. وكما تقدم فإن الشيخ رحمه الله لم يترك إلا القليل من الآداب التي يحتاج إليها طالب العلم، وهو يتميز عن الكتب المتقدمة التي ألفها العلماء رضوان الله عليهم في آداب طالب العلم أنه ذكر بعض الآفات المعاصرة التي ما كانت موجودة في الأزمنة المتقدمة، كالتفرق والتحزب وغير ذلك مما حصل في هذه الآونة المتأخرة. وميزات أيضا هذا الكتاب كما تقدم في الدرس السابق أنه ألفه بلغة رفيعة أدبية جيدة، ومثل هذا الكتاب يستحق أن يدرس. الشيخ رحمه الله تعالى كعادة أهل العلم رضوان الله عليهم بدأ مقدمته بالحمد لله، والمقدمة ما يذكره أهل العلم رضوان الله عليهم قبل الشروع في مقاصدهم. وهي أصلها مأخوذة من مقدمة الجيش، ثم نقلت بعد ذلك إلى كتب العلم، فيقال مقدمة الكتاب أو مقدمة العلم، وهو ما ينبغي أن يذكر المصنف رحمه الله أمام مقصوده، ويدخل في ذلك البسملة والحمد له وتسمية الكتاب والإتيان بالأمر أما بعد، والإتيان بما يدل على مقصوده وما يسميه أهل البلاغة براعة الاستهلال، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتان وما كان من هذا الباب. الشيخ بكر رحمه الله تعالى ذكر في هذه المقدمة أمورا مهمة، وهي ترتكز على محاور أربعة. المحور الأول، بيان السبب الباعث لكتابة هذه الرسالة. فلماذا كتب الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة المختصرة العظيمة المتعلقة بآداب طلب العلم؟ ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة أن سبب كتابته لهذه الرسالة أنه رأى إقبال شباب المسلمين على العلم، على تعلم العلوم الشرعية، ولا شك أنه في ذلك الوقت كانت هناك نهضة في بلاد الحرمين ومن خارج بلاد الحرمين إلى بلاد الحرمين، نهضة علمية قوية إلى الغاية في الإقبال على تعلم العلوم الشرعية. لما رأى هذا الإقبال وعلم أن هؤلاء المقبلون على العلم، يحتاجون إلى أن يتعاون معهم في بيان السير الصحيح الذي كان أهل العلم يطلبون العلم على منواله، فيقول إنه ألف هذا الكتاب لأجل التعاون مع هذه الصحوة المباركة العلمية التي اتجهت إلى تعلم العلوم الشرعية. ولا شك أن الإنسان إذا طلب العلم بدون كما تقدم في الدرس بدون معرفة طريقة طلب العلم وإدراك ما هو طلب العلم كما تقدم في الدروس سيدعى في طلب العلم، ويرى أن طلب العلم شيء فيه من المشقة ما فيه، وأنه لا يمكن أن ينال إليه، وأنه من هذا الباب، والمشكلة أنه لم يدرك كيفية طلب العلم وكيفية ترقي العلوم. فهذا هو الأمر الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله في مقدمته. وهو مما يدل على حرص أهل العلم رضوان الله عليهم على طلبة العلم، أنهم يحرصون على طلبة العلم ولا يريدون أن يضيعوا أوقاتهم فيما لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني بعضهم قد يبذل وقته وماله في شيء لا ينفعه، يجي طالب بعض الطلاب مثلا أول ما يطلع علم يأتي ويشتري فتح الباري، فتح الباري ماذا يفيده؟ هذا ضياع مالي صحيح في المستقبل، لكن ستشتري هذا الكتاب وأنت تعرف مقداره العلمي وتدرك حجمه العلمي. اشتري لك الأصول الثلاثة، اشتري لك الأدب، اشتري لك كتب يعني تنتفع بها في بداية رحلتك، الأمر الثاني الذي أراد الشيخ رحمه الله تعالى في أن عادة أهل العلم رضوان الله عليهم دراسة آداب طلب العلم في بداية طلب العلم، وهذا تقدم في الدرس السابق وأشار إليه الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة. عادة أهل العلم أن يدرسوا طلابهم آداب طلب العلم في بداية طلب العلم، بمعنى أن الطالب إذا شرع في طلب العلم يبين له مع ذلك الآداب والصفات والأخلاق الحميدة التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها، ولهذا ألف العلماء كتبا مستقلة كما تقدم في الدرس السابق، كتبا مستقلة في بيان هذه الآداب، في بيان هذه الأخلاق، أخلاق القرآن، التبيان في آداب حملة القرآن، وما كان من هذه الكتب العظيمة التي بين فيها الأخلاق الحميدة لطلاب العلوم الشرعية. وهذا من باب التربية، هذا من باب التربية. فطالب العلم لا بد أن يتربى أولا، ثم مع طلبه للعلم يطلب العلم يتربى، وتكون هيئته هيئة طلاب العلوم، هيئة العلماء. الأمر الثالث الذي بيّنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذا في هذه المقدمة، أن من سلك سير أهل العلم في طلب العلم وتأدب بآدابهم وصل إلى ما وصل إليه، ومن فاته ذلك فاته العلم، ولا يمكن أن يكون عالما. هذا إذا تعلم بعض المعلومات يكون مثقفا، أما أنه طالب علم أهل هذا لا. فطلب العلم يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول سلوك مسلك أهل العلم رضوان الله عليهم في طلب العلم. أنت تريد أن تكون عالما، أناس قبلك جربوا العلم وصاروا علماء، تريد تكون مثلهم تسلك مسلكهم. أما أن تريد تقطع لك طريقا آخر وتصل بذلك الطريق إلى العلم هذا لا يقع، هذا لا يكون كما يقول العلم رضوان الله عليه. وإذا لا بد أن يتأدى بآداب العلم. قد يكون بعضهم يحفظ القرآن ويحفظ كذا وكذا من الأحاديث، رياض الصالح، بلوغ المرام، ويدرس ودرس كذا وكذا من الفنون، لكن لما تراه لا إله إلا الله أدبه مثل أدب العوام أو أقبح منه، تجده لعانا شتاما مزاحا، لا 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 تجد كثير العبادة، لا تجده كثير الخشوع، لا تجده تذلل تضرع لله عز وجل، تجده متكبرا متغطرسا على الناس أنه هو العالم وأنه لا يكلم أحد وأن لا إله إلا الله. هذا ما يمكن أن يكون، ولو جمع من علمه ما يمكن أن يكون عالما. العالم هو الذي عمل بعلمه وتأثر بالعلم الشرعي، تأثر بالعلم. فهؤلاء العلماء إنما صاروا علماء لأنهم تعلموا فعملوا، أما مجرد أن تتعلم فأنت ما زلت جاهلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الجاهل من لم يعلم، أو علم فلم يعمل، هذا هو الجاهل. من لم يعلم الذي لا يعلم الحق هذا جاهل، والقسم الثاني من الجاهل علم لكن لم يعمل به. ولهذا قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كيف يعملون السوء بجهالة؟ معناه أنه لو فعل المعصية وهو لا يدري أن المعصية يكون آثما لا ما يكون آثما. إذن ما معنى بجهالة؟ كما قال المعنى بجهالة أنه فعل الذنب ولم يعمل بعلمه فهو جاهل. أما لو كان جاهلا حقيقة المعنى أنه لا يعلم أن هذا إثم هذا ما يكون آثما أصلا، ما يكون آثما. وإنما الجهل المراد هنا جهل عدم العمل بالعلم، هو كان عالما أن هذه معصية، هذه سرقة، هذه زنا، هذا محرم يعرف، هذا تسويق، هذا محرم يعرف هذا، لكن يفعل لماذا؟ يفعله لأنه لم يعمل بعلم. فقال الله: هذه جهالة، إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. الأمر الرابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة الجميلة العلمية، ذكر أنواع الآداب التي ينبغي لطلاب العلوم أن يتصفوا بها، والتي سيذكرها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الجميلة المختصرة. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله وبعد، يعني في كثير من النسخ لا تجد فيها البدء بالبسملة، وهذا غريب من الشيخ رحمه الله، فإن عادة أهل العلم أن يبتدئوا كتبهم بالبسملة اقتداء بالقرآن، وهي كذلك الابتداء بالبسملة سنة الأنبياء: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، صح ذلك عنه فعلا لا قولا، فلم يقل بذلك لكن صح عنه ذلك فعلا، فإنه كان ينتبه كتاباته بالبسملة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ابي سفيان في رسالته التي ارسل الى هرقل العظيم الروم من محمد رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ارسل الى هرقل العظيم الروم، فانه كان يبتدئ رسائله بالبسمله، وقد ذكر جمله من رسائل الامام ابن القيم رحمه الله في اواخر ذات المعاد. فاتفق اهل العلم على هذه السنيه انه ان الانسان يبتدئ كتاباته بالبسمله، فكان ينبغي للشيخ رحمه الله ان يفعل ذلك، لكن ربما هذا يكون من النساخ الذين طبعوا الكتاب حذفوا البسمله، والا هذا لا يليق بالشيخ رحمه الله. اهل العلم اختلفوا في الحمدله، الحمدله هل تذكر في بدايه الكتب ام لا تذكر؟ اما البسمله فهو امر متفق، فهي سنه الانبياء سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، اما الحمدله هذا الذي فيه خلاف، فبعض اهل العلم يرى ان الحمدله ما تذكر في الكتب، وهذا الذي مشى عليه البخاري كما سيأتي في صحيحه، مشى عليه بعض أهل السنة، مشى عليه كثير من السلف، أن ما كان الحمد له يقولون الحمد للخطب والمحاضرات، أما الكتب فالبسملة، ولهذا العسل كان يبتدئ خطبه بالحمد لله، إن الحمد لله، وما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هذا ما يسمع، وإنما أما في الكتابات والرسائل كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، وما كان من هذا، وما كان يقول في الرسائل بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد، ما كان يقول هذا في الرسائل صلى الله عليه وسلم. فالسنة كما يقول حافظ الحجر الاقتصار على البسملة في الرسائل والاقتصار على الحمد لله في الخطب، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جمع بينهما بين بس الحمد لله لا يقال هذه بدعة، فهي سنة العلماء، شيء جرى عليه أهل العلم من زمن قديم، ولا يمكن أحد يأتي يقول هذه بدعة الآن. لماذا يذكرون البسملة الحمد لله مع بعض؟ سنة مع السلمة تذكر البسملة في الرسائل والحمد في الخطب، هذا يدل على قلة العلم وقلة تعظيم العلم وقلة تعظيم العلماء، فالعلماء الذين وصلون هذه السنة هم الذين أدركوا هذا، ومع ذلك كانوا يجمعون بينهما، إلا بعض العلماء رضوان الله عليهم، فالقول بأن هذه بدعة هذا عدم إدراك لقواعد الشريعة ولمقاصد الشريعة، وغلط فيها بعض الناس وكتب في ذلك رسالة أن الجمع بينهم بأي رسالة هذه تحرم. قال المصنف رحمه الله الحمد لله وبعد، الحمد الأكبر عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم كما يقول أهل العلم رضوان الله عليهم، وبعد الواو نائبة عن أما بعد، وأما نائبة عن جملة مهما يكون شيء من بعد، كما مر معكم هذا في كتب النحو، وهي قد يراد بها الزمن أو المكان. قال الشيخ رحمه الله فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408، مقيد أي أكتب معالم هذه الحلية، أي هذا الكتاب الحلية الزينة، لكن نقصد الكتاب أن هذه الرسالة المباركة، يقول قيدها هذه السنة عام 1408 قبل كم؟ قبل 36 أليس كذلك؟ أي نعم 36 سنة قريب رحمه الله. قال المسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية، المسلمون ولله الحمد، إنما أتى بالحمد لهنا من باب الفرح بالخير، يحمد الله على هذه النعمة العظيمة أن تجد طلاب العلم والمسلمين يقبلون أو يقبلون على العلم الشرعي، يقبلون على العلم الشرعي، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية، اليقظة في الأصل القيام من النوم، يقال استيقظ إذا قام من النوم، أي يقال أذكار الاستيقاظ من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ولكن المصنف رحمه الله هنا أراد باليقظة العلمية إقبال الطلاب على العلم، فيشبه الجهل وما كان عليه الناس من الفتور والإقبال على الدنيا بالنوم، قل هذا نوم، لكن لما أقبلوا على العلم صاروا الناس منتبهين يقظين يريدون العلم الشرعي، وهذا حق. اليقظة الحقيقية، اليقظة القلبية العلمية التي يقبل الناس بها، يقبل الناس بها إلى تعلم العلم الشرعي أو على تعلم العلم الشرعي. فعدم الاهتمام بالعلم نوم ونعاس وفتنة، والاهتمام بالعلم والإقبال على العلم هذه يقضى علمية. ولهذا من أراد الله له الخير كما تقدم كثيرا جعل في قلبه محبة العلم، محبة العلم وتعظيم العلم. كان شيخنا يحيى حفظه الله يذكر عن بعض العوام الذين زاروه أنهم كانوا يقولون يا يحيى والله لا يعظم العلم إلا من يعظم الدين، لا يعظم العلم إلا من يعظم الدين، فمن عظم الدين وعلم أن هذا دين منزل من الله عز وجل فالعلم ما هو إلا الدين، فلا يعظم العلم إلا من كان يعظم دين الله عز وجل، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينهم كما قال سيدنا رحمه الله. فالإقبال على العلم ينبئ عن تعظيم الدين وإجلال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ميراثه الذي تركه لنا، ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الشرعي. قال المصنف رحمه الله: والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات النجوم، المراد السبحات النور كما في الحديث سبحات وجهي أي نور وجهي، وتتهلل لها أي تفرح وتسر بذلك الوجوه، وهذه كلمة يؤتى بها عند الاستبشار، إذا كان إذا يستبشر بالشيء ويفرح به فإنه لا شك أنه يتهلل وجهه ويتنور وتجد فيه البشاشة والاستبشار، وهذا يدل على الإيمان أنه إذا رأى الطلاب العلم والمسلمين مقبلين مقبلون على العلم يفرح بذلك جدا، يقول اللهم لك الحمد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا كلها، آية واحدة تعلم آية واحدة أفضل عند الله عز وجل من الدنيا وما فيها. ركعتان الفجر، ما هي ركعتان الفجر التي هي ركعتان الفجر التي هي فريضة، لا، ركعتان الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها، إذا كان فكيف الفريضة؟ باتفاق العلماء أن السنة تكون دون الفريضة، إذا كان ركعتين الفجر الراتبة الذي قوله خير الدنيا ما عليها، فمعنى ذلك أن أمور الآخرة كلها أفضل من الدنيا ما فيها، فكيف إذن الناس يتقاتلون لأجل الدنيا ويعظمون الدنيا ويتركون الخير لأجل الدنيا؟ لا إله إلا الله، هذه غفلة. أظن جاء الوقت، نكتفي بهذا وأرجو العافية.